بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. هذه الترجمة ذكرها المصنف رحمه الله وأثنى عليه بها أهل العلم، كون ذلك يدل على حكمته رحمه الله، حيث إنه لم يحكم عليها بشيء، لأن منها ما هو شرك، ومنها ما هو من الكبائر، ومنها ما هو جائز على حسب القصد والتأثير والآثار. قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. وما مراد المصنف بهذا الباب أو بهذه الترجمة؟ أراد المصنف بهذه الترجمة أن يبين شيئا من أنواع السحر لكثرة وقوع الناس فيها، ولشدة خفائها، وأراد المصنف بهذا أن ينبه المؤمن على اجتناب مثل هذه الأنواع التي تكون خطرا وضررا. وإن لم تكن سحرا من حيث المعنى الحقيقي، فقد ذكر أنواعا هي من السحر اللغوي من حيث الخفة والدقة، مثل البيان والبلاغة والفصاحة، وكذا النميمة، وما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ المناسبة أنه تفصيل بعد إجمال، تفصيل بعد إجمال. لما ذكر الباب الذي قبله في السحر ذكر مفصلا شيئا من أنواعه. وما مناسبة هذا الباب للتوحيد؟ مناسبة هذا الباب للتوحيد بيان أن هناك من اعتقد أن من صدرت منه هذه الأمور يكون من الأولياء، ويعد ذلك مما يجري على يديه من الكرامات، وليس الأمر كذلك، إلى أن صار بعضهم يعبد من يأتي بمثل هذه الأشياء من دون الله عز وجل، ويعتقد أن لهم التصرف في الكون بما يأتون به من أمور خفية مما ذكر من أنواع السحر في هذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يقال في الحكم عليه إنه ضعيف لجهالة حيان بن العلاء، وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن أبي شيبة وابن حبان والطبراني والبيهقي وغيرهم من طريق حيان بن العلاء، وقد علمت جهالته وليس له متابع، فيكون بهذا الحديث ضعيفا. ذكر الحافظ أن حيان بن العلاء مقبول، أي إذا توبع، لكنه هنا لم يتابع. ومناسبة هذا الحديث للباب أنه دل على أن العيافة والطرق والطيرة من أنواع السحر، ومناسبة هذا الحديث للتوحيد أنه أفاد أن هذه الأشياء الثلاثة من السحر، والسحر مبني على الشرك. قول المصنف قال أحمد أي في مسنده، والمراد به أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله، توفي ببغداد سنة 41 و200 من الهجرة، وهو كما قال عنه الذهبي الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، امتحن فصبر ورفع الله قدره. قال حدثنا محمد بن جعفر، وهو الهذلي مولاهم أبو عبد الله البصري المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب. قال عنه ابن معين: أراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر، وكان من أصح الناس كتابا. هو ربيب شعبة، لازم شعبة 20 سنة، وسماه ابن جريج غندرا، وذلك لأنه تعنت ابن جريج في الأخذ وشغب عليه أهل الحجاز، فقال له: ما أنت إلا غندر. قال حدثنا عوف، وعوف هو ابن أبي جميلة العبدي البصري، المعروف بعوف الأعرابي ولم يكن أعرابيا بل شهر به، وهو أبو سهل، ثقة رمي بالقدر والتشيع، كان يدعى عوفا الصدوق، كان يدعى عوفا الصدوق. قال عن حيان بن العلاء، حيان بن العلاء ويقال ابن مخارق، وهو أبو العلاء البصري، مقبول أي إذا توبع. قال حدثنا قطن بن قبيصة وهو أبو سهلة البصري الهلالي، صدوق، كان واليا على سجستان بأصبهان، عن أبيه وهو قبيصة ابن مخارق الهلالي أبو بشر، أبو بشر، وهو ممن وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحابي نزل البصرة وعداده من أهل البصرة. يقول في هذا الحديث: إن العيافة، إن العيافة، والعيافة بكسر العين وهي زجر الطير والتفاؤل والاعتبار في ذلك بأسمائها وأصواتها وممرها، فقد يأخذون من كلمة العقاب العقاب، ومن كلمة الغراب معنى الغربة، ومن كلمة الهدهد الهدى، وهكذا. قد كان من عادة العرب العيافة، وكثر ذلك في أشعارهم، وأكثر العرب ذكرا بالعيافة ووصفا بها هم بنو أسد. بنو أسد كانوا يذكرون بالعيافة ويوصفون بها. وزجر الطير يسمى عيافة، زجر الطير يسمى عيافة، فما الفرق بين العيافة والطيرة؟ عندكم، عندك عموم وخصوص، كيف؟ عام، والعيافة خاص بماذا؟ بالطيور، أحسنت. يقال الطيرة أعم والعيافة أخص، فالعيافة تكون في الطير وبزجره، والطيرة تكون في الطير، هو التشاؤم بالطير وبغيره، ويكون بزجر وبغير زجر. فإذا رأى طائرا طار يمينا تفاءل، وإذا طار شمالا تشاءم. نعم. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى في أحكام الطيرة عن التطير. وقد ذكروا أنه وجد عند العرب ثلاثة أشياء، وجدت عند العرب ثلاثة أشياء كان يقال إنها من علومهم: السيافة والعيافة والقيافة. أما العيافة فقد عرفناها، زجر الطير، يزجرون الطير فيتشاءمون به إن طار شمالا، يزجرونه ليطير فإذا طار شمالا تشاءموا. وأما السيافة فهي شم تراب الأرض ليعلم بها الاستقامة على الطريق أو الخروج منها، يأخذ التراب ويشمه هل هو يمشي في الطريق الصحيحة أم أنه قد خرج عن الطريق. وهذه قد ينظر فيها إلى التربة، أن هذه أرض مضروبة مطروقة بالأقدام، وتلك ليست كذلك. فإذا مشى في أرض ليست مطروقة أخذ التراب، له رائحة متميزة، إما أن يمضي أو أن يرجع. حتى قال بعض الشعراء في هذا الباب الذي يقص الآثار يسمى مستافا: أودي فليت الحادثات كثاف، مال المسيف وعنبر المستاف. والمستاف هو الذي يقص الطريق ويعرف الأثر. أما الثالثة فهي القيافة، والقيافة هي اعتبار الأشباه لإطلاق الأنساب، اعتبار الأشباه لإطلاق الأنساب. عنده معلومات في الشبه، هذا يشبه هذا، بحيث يمكنه أن يقول هذا ولد هذا بمعرفته لهذه الصفات. وهذه بنيت فيها عليها أحكام، هذه القيافة وردت فيها أحكام. ناتي الآن إلى ذكر حكم زجر الطير. ما حكم زجر الطير؟ هل كل زجر للطير يعد حراما؟ طيب، يقال زجر الطير فيه تفصيل، فيه تفصيل. الأول: إن كان للتطير والتشاؤم من أجل أن ينظر في العمل يمضي فيه أو لا، زجر الطير من أجل هذا، فهذا منهي عنه، وهو داخل في الطيرة التي هي الشرك والعيافة. الثاني أن يكون زجر الطير للصيد، يزجر الطير، يزجره من أجل أن ينطلق لتلك الفريسة أو يصيد ذلك الصيد، فهذا جائز ومشروع. لقول الله سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. يدل على جواز هذا الصيد بالطير، فزجره إذا زجر من أجل أن يصيد كان هذا جائز، كان هذا جائزا. الثالث إذا كان زجر الطير من أجل الجلوس في موضعه، من أجل الجلوس في موضعه، فهذا منهي عنه إذا كان في الحرم، إذا كان في الحرم، لأن الحرم لا ينفر صيده، ومنه الطير. الرابع أن يزجر الطير للحاجة للبيع والشراء ومعرفة هل هو يحسن الطيران أو لا، فهذا جائز لا شيء فيه. ثم ذكر الطرق، قال: والطرق، والطرق ذكر فيه قولان، في معناه قولان: الأول أنه الخط، يخط بالأرض، يخط في الرمل، والقول الثاني أنه الضرب بالحصى، وهو ما كانت تفعله النساء. وفي هذا يقول لبيد: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. وهذا الطرق الذي هو خط يخط بالأرض أو خطوط، لها طريقتها عند الكهان والسحرة، فقد يضعون 10 خطوط أو نحوها، ثم يمسح خطين، ثم ينظر في هذين أو في هذه الخطوط ليكتشف شيئا من أمر الغيب، بطريقة يعلمها أولئك الكهان. وهذا الفعل لا شك أنه من التكهن، أنه من التكهن، فهو نوع من أنواع التكهن. وسواء أكان بالخط في الأرض أو بضرب الحصى، للوصول إلى علم الغيب كل ذلك حرام. والخط بالأرض على أقسام، الخط بالأرض على أقسام. القسم الأول ما كان لمعرفة شيء من الغيب أو للتكهن، فهذا هو المنهي عنه، وهو من السحر والكهانة المحرمين. الثاني الخط في الأرض لبيان معالمها وحدودها، فهذا جائز ولا يجوز تغيير هذه المعالم المخطوطة والحدود المعلومة في الأرض، كما مر معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. والثالث ما كان للتعليم، ما كان للتعليم، أن يخط في الأرض خطوطا ليعلم الناس بطريق الهدى بصورة حسية وطرق الضلال، فهذا سائغ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطا مستقيما وخط خطوطا في الأرض على جانب أو إلى جانبي ذلك الخط. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا ممدودا وخطا عارضا ليبين العمر وطول الأمل عند الإنسان والموت إذا فاجأه، فهذه الخطوط للتعليم لتقريب العلم وفهم الصورة كما ينبغي. هذا سائغ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا حديث قبيصة بن المخارق الهلالي، وذكرنا أن الحديث ضعيف لجهالة حيان، ولكن هناك أحكام أو مسائل قد تطرأ على الذهن، ذكرنا بعضا منها. في الحديث إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، ذكرنا أن الطرق يحتمل معنيين: المعنى الأول الخط في الأرض، والمعنى الثاني الضرب بالحصى. وهنا إشكال يورد، ذكره العلامة العثيمين رحمه الله، يقول: فإن قيل قد صح عن النبي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نبيا من الأنبياء يخط، وقال: من وافق خطه فذاك، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، فما الجمع بينه وبين هذا الحديث؟ ذكر العلامة العثيمين جوابين: الأول أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه، لأنه قال: فمن وافق خطه فذاك. وما يدرينا هل وافق خطه أم لا، هل وافق خطه أم لا. الثاني أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي فلا بأس به، لأن الله عز وجل يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياها. أما هذه الخطوط السحرية فهي من الوحي الشيطاني، ثم أورد اعتراضا وجوابا عليه. قال: فإن قيل طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسد الأبواب جميعا خاصة في موضوع الشرك، فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ فالجواب قال: كأن هذا والله أعلم أمر معلوم، وهو أن فيه نبيا من الأنبياء يخط، فلا بد أن يجيب عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يضاف إلى ذلك أن يقال: إيراد الجمع بين الحديثين إذا كان متحدين في الصحة، فكيف والحديث إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ضعيف؟ والفرق الذي يظهر جليا أن هذا الخط الذي يخطه النبي هو من الله عز وجل، هو من الله ولا تعلم كيفيته، ولا تعلم كيفيته. بخلاف هؤلاء فإن خطوطهم من الشيطان الرجيم. وبذلك يظهر الفرق. وقد ذكرنا أن هناك فروقا بين المعجزة والسحر، فروق عديدة بينها أهل العلم. قوله والطيرة، الطيرة على وزن فعلة، وهي اسم مصدر لتطير، والمصدر منه تطير، والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع. وقيل التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا، زمانا كان أو مكانا، وهذا أعم وأشمل. لأنه يشمل ما لا يرى وما لا يسمع، مثل الزمان، مثل الزمان. ولماذا ذكروا لفظة الطير مع أن التطير عام وشامل لكل نوع من أنواع التشاؤم؟ قال أهل العلم لأن غالب التشاؤم عند العرب كان بالطير، ويتشاءمون بالزمان وبالمكان وبالأشخاص وبغير ذلك. وهذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى، من الشرك. وهنا قال من الجبت، ومن هنا تبعيضية، والجبت مر معناه معنا. ثم قال عوف العيافة زجر الطير. عوف أحد الرواة ابن أبي جميلة الذي سبق ذكره. والطرق الخط يخط أو يخط بالأرض. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، قال الحسن رنة الشيطان. الصواب كما أورده الإمام أحمد في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الآداب، أن قول الحسن إنه الشيطان، الجبت إنه الشيطان، قال الحسن إنه. وهنا ذكر بكلمة رنة الشيطان، وقد ورد كذلك في تفسير ابن كثير رنة الشيطان. والصواب ما قد علمت إنه الشيطان، والشكل في هذه الألفاظ متقاربة، إنه ورنت. والرنة هي الصوت المرتفع، الصوت المرتفع. والمراد بها وحي الشيطان، وحي الشيطان وإملاؤه، يقال له رنة. وهل رن الشيطان، هل رن الشيطان ذكر عن السلف أقوال، لكن ليست هناك أحاديث مرفوعة صحيحة. من تلك الأقوال ما ثبت عن مجاهد، أن الشيطان رن 4 رنات، وزاد بعضهم 5، كم صارت؟ 5. الرنة الأولى عند أن لعن، والثانية عند أن أهبط من الجنة، أخرج من ملكوت السماء، والثالثة عند أن ولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرابعة عند نزول سورة الفاتحة، والخامسة التي زادها بعضهم عند فتح مكة. هذه رنات يجتمع لرنته الشياطين، ولكن ليس هناك ما يدل ويثبت ذلك بأحاديث صحيحة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمنع من وجود تأسف وحزن عند الشيطان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يحزن ويبكي ويولول على نفسه عند أن يسجد ابن آدم. يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. إذن قول الحسن رنة الشيطان، الصواب فيها ما جاء في المسند وغيره، إنه الشيطان. ثم قال إسناده جيد. هذا التجويد للإسناد ليس بجيد، لأن معنى الجيد الصحيح عند المحدثين عند المتقدمين، فيقال للحديث الصحيح أو للإسناد القوي جيد، بخلاف استعمال المتأخرين فإنهم يطلقون الجيد على مرتبة بين الصحيح والحسن. قال ولأبي داود، ما اسم أبي داود؟ سليمان ابن الأشعث. طيب ما كنيته؟ أبو داود. والنسائي ما اسمه عندك؟ عندك يا باسل ما اسمه؟ أبو عبد الله. أنا طلبت يعني اسمه تعطي. طيب عندك يا عبد الله عندك؟ ها؟ محمد أو سعيد؟ النسائي ما اسمه عندك يا أمان؟ النسائي ما اسمه؟ أحمد. ابن من؟ لا عندك أحمد ابن شعيب أبو عبد الرحمن، الله المستعان. وابن حبان، وابن حبان في صحيحه من هو ابن حبان؟ ما اسمه وما كنيته؟ يا أهل الحديث هات. ما اسمه؟ محمد ابن حبان. محمد ابن حبان أبو حاتم البستي. المسند منه يعني أن أبا داود والنسائي وابن حبان في صحيحه أخرجوا المسند من هذا الحديث، المسند من هذا الحديث وهو المرفوع الذي رفعه الصحابي قبيصة ابن المخارق، أما الآثار التي وردت فليست عندهم. هذا الحديث الضعيف. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. هذا الحديث من الأحاديث المهمة في باب السحر والتنجيم، في باب السحر والتنجيم. فما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح، إسناده صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطبراني والبيهقي، كلهم من حديث عبد الله بن عباس، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إسناده صحيح. وما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ مناسبة هذا الحديث لهذا الباب ظاهرة، أنه ذكر صورة من صور اكتساب السحر، وهي تعلم النجوم، تعلم علم النجوم، وسيأتي كيف يكون سحرا وكهانة وتنجيما تعلم علم النجوم. ومناسبته للتوحيد أيضا ظاهرة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فقد اقتبس شعبة من السحر، والسحر من الشرك، زاد ما زاد. أما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: من اقتبس، من هنا اسم شرط جازم، وأسماء الشرط تفيد العموم كما هو مقرر في الأصول، تفيد العموم فتشمل الرجال والنساء، الجن والإنس. وقوله اقتبس بمعنى تعلم، والاقتباس بمعنى التعلم. ولماذا سمي التعلم اقتباسا؟ لأن الطالب يأخذ من العالم شيئا من علمه، وذلك بمنزلة الشخص الذي يقتبس من النار أو من صاحب النار شعلة، من صاحب النار شعلة. وفي معنى الاقتباس ما يدل على القلة، ما يدل على القلة، أنه يأخذ ولو قليلا، يقتبس من هذا العلم ولو قليلا. ومن هذا الاقتباس قول الله سبحانه وتعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي لا نأخذه كله ولكن جزءا وبعضا منه. وقال موسى لأهله: لعلي آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، تستدفئون. فالشاهد أن الاقتباس فيه معنى مهم، وهو حتى ولو كان التعلم يسيرا وقليلا فإنه ضار وفيه تعلم للسحر. قوله شعبة، الشعبة بمعنى الجزء والقطعة والطائفة من الشيء. ومنه الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل، بمعنى طوائف. اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من النجوم. المراد بقوله من النجوم يعني علم النجوم، وليس المراد من النجوم نفسها، ولكن من علم النجوم، يقتبس من علم النجوم. لأن النجوم لا يمكن أن تقتبس تتعلم. وما حكم تعلم علم النجوم؟ علم النجوم ما حكم تعلمه؟ منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. ائتنا بالمحرم يا أبا أيوب. يأخذ ماذا؟ يأخذ السحر. ارفع صوتك. من أجل السحر يعني. طيب، يعني هناك فرق لا بأس به عندك يا أبا عمر. علم الغيب يعني يدعي من النجوم. طيب، أي طيب، وأيضا نعم، تعلم علم النجوم على قسمين، جائز ومحرم. فالجائز هو علم التسيير من خلال المعرفة بالنجوم، يعرف الأوقات ويعرف الأماكن والاتجاهات، يقول جهة كذا يكون كذا وجهة كذا يكون كذا، وهذا في موطنه في وقته كذا وكذا. تظهر النجوم ويعرف الأوقات وكذا الاتجاهات من خلال النظر إليها والاطلاع عليها، هذا جائز. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وأما المحرم منه فهو علم التأثير، علم التأثير. عرفنا علم التسيير. ما هو علم التسيير؟ أن يستدل على الاتجاهات وعلى الأوقات من خلال الاطلاع على النجوم، على بعض النجوم، هذا جائز. فيعرف مثلا جهة القبلة من خلال ماذا؟ من خلال النجوم هذه. قل أنا أعرف هذا الاتجاه يدل على القبلة. هذا معرفة هذه الأمور جائزة، لأن الله عز وجل ذكر الاهتداء بالنجوم في قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وفي قوله سبحانه وتعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ذكر الله عز وجل هذه العلامات. لو قال شخص إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت كذا، وقت الصيف، وقت الربيع، وقت الشتاء، هذا جائز أم ممنوع؟ جائز، نعم. هذا كله في علم التسيير. الثاني علم التأثير، علم التأثير، وهو الممنوع المحرم. أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ظهر هذا النجم سيموت شخص كبير، ظهر ذاك النجم إذن ستحدث كارثة في جهة الشرق،
ظهر كذا، هذا ربط للأحوال الفلكية بالحوادث الأرضية، هذا هو المحرم، وهو الذي يتنزل عليه هذا الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، كلما زاد في هذه زاد. فينبغي ألا تربط الأحوال الفلكية بالحوادث الأرضية. ولذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر هذا الأمر حين يربط الحال الفلكي بالحادث الأرضي. كسفت الشمس فقالوا ما تعظيم، كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. معنى ذلك أن لا تربطوا هذه الأحوال بهذه الحوادث، آية من آيات الله. من ذلك أيضا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم، يعني المطر نزل بسبب ذاك النجم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب، مؤمن بالكوكب. إذن فلا تربط هذا بذاك، فإن ذلك هو السحر بحسب الزيادة. نكتفي بهذا.